ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. فالإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة بلا شك، أن الناس ستموت وتبعث يوم القيامة، وطبعا كذلك العقل والفطرة السليمة. فالله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه، وأقام الدليل عليه، وأدلة البعث كثيرة جدا في الكتاب وفي العقل وفي الفطرة، ورد الله عز وجل على منكر البعث في القرآن ردود كثيرة. فالأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة بلا شك، من المسائل الثابتة التي لا يتخلف فيها نبي من الأنبياء. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقروا بالرب، هذا بلا شك، إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون جدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والسعد هاتين وآخر الأنبياء إلى الثقلين الإنس والجن، وكان هو الحاشر المقفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بين تفصيل الآخر بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. تفاصيل هذه بينها وزاد فيها، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم انه لم يفصح بمعاد الابدان الا محمد، وهذا كلام غير صحيح. موجود في الزبور والتوراه والانجيل، مسائل الاعتقاد الكبرى هذه، يعني الانبياء دينهم واحد، فهي موجوده في جميع كتب الانبياء، واتى بها كافه الانبياء، وجعلوا هذا حجه لهم في انه من باب التخييل والخطاب الجمهور، تخويف الجمهور. وهو من كلام الباطنيه ان الذي يظهر في الشرع بخلاف الباطن. قال: والقران بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موقع. هؤلاء ينكرون القيامة الكبرى أصلا، وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة التخييل. هو لا يريد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهيج عليه الناس ويوضع في موطن قد تطير فيه رقبته، نقول على سبيل التخييل، على سبيل التخييل. طبعا هذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح، إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ومرسليه صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. قال الله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تمدن ومنها تخرجون. ولما قال إبليس للعين: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. حتى هذه مسألة مقررة عند إبليس، قال: فإنك من المضر إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى لما نجا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، الآيات. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، مؤمن آل فرعون، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فكنا ضربوه وبعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في قصة أصحاب البقرة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، هذا يوم القيامة. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين، شوف أدلة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ورد على المكذبين ردود كثيرة جدا وردود عقلية، يعني في قول الله تبارك وتعالى وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون ألا خلق لكم ولا رب فهل لكنتم خلقا لا يفنيه الموت، لماذا أنتم تموتون أصلا كالحجارة والحديد، وما هو أكبر في صدوركم من ذلك، فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديد. قال وللحجة تقرير آخر، ولو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقول من يعيدنا، إذا استحالت جسومنا فنيت انتهت، فأجابهم هم كل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى هو، فأجيب بقوله عسى أن يكون قريب. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر سورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإجازة لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا أبدا، وصحة البرهان لما قدر لا يستطيع. فإنه سبحانه افتتح هذه الآية بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه، طب انت كيف خلقت اصلا، واقام الحجه وزال الشبهه. ولما اراد سبحانه من تاكيد الحجه وزياده تقريرها فقال قل يحييها الذي انشاها اول مره، فاحتج بالابداء على الاعاده وبالنشاه الاولى على النشاه الاخرى، اذ كل عاقل يعلم علما ضروريا ان من قدر على هذا قدر على هذا، الذي انشا من عدم يستطيع ان يعود مره، بل اعاده الخلق اسهل عليه من بدايه النشاه من بدايه الخلق. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرود، كيف هذا؟ الذي يفعل هذا هو قادر كذلك على الإحياء بعد الإمادة ولا يستعصي عليه ذلك. قال ثم أكد هذا الأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أقية أشد اقتدار. فقال أوليس الذي خلق السماوات أعظم من خلق الناس بكثير والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا على الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباحة، كيف هذا؟ كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة، فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته بأن يتركه هكذا سدى مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، وجيز مقدمات قليلة جدا ونتائج مبهرة تبهر العقل، والبيان الجلالي الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. ثم قال: وكم في القرآن من هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى حجج على البعث بعد الموت: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، عندكم شك من البعث، طب تعالوا فإنا خلقناكم من تراب، ليس في أي مادة حياة، تراب، ثم من نطفة، إلى آخر، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله: ثم إنهم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاه موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، يعني في البعث، وأن الساعة لا ريب فيها لا شك. قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، لهم في المعاد خبط واضطراب، كلام الفلاسفة أو المتكلمين، وهم فيه على قول، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان. هيرد على هذه الشبهة، الإنسان اللي بيأكله حيوان يعمل إيه؟ وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل أصلا، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، لأن الحجج التي يذكرها المتكلمون هي حجج شبيهة بحجج الفلاسفة، فما الذي يجعلني أرفض كلام الفلاسفة وأقبل كلامك أنت؟ وما قال كلامك هو أصلا ما قال كلام الفلاسفة في إنكار بعث الأجساد يوم القيامة، وهذا السبب في ذلك أنهم ابتعدوا عن الحجج التي أوردها الله عز وجل في كتابه وأوردها رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء، اللي هو القول الفصل في هذه المسألة، إن الأجسام تنقلب من حد إلى حد، هتستحيل يعني تتحول ترابا ثم ينشئه الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. وكذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، العظمة الأخيرة في عمود الفقه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب أو منه يركب، حديث في الصحيحين. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. سبحان الله العظيم، فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتمثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر، يعني النشأتان ليستا متساويتين كل شيء، والمعاد هو الأول بعين، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رأى وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رأى كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلوها على صورة آدم، طبعا طول 60 ذراعا في السماء كان في الصحيحين. وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للأفات، هذه النشأة فاسدة معرضة للأفات، لها نشأة الدنيا. وقوله: جزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، حساب يومئذ يوفيهم الله دينهم حسابهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال: كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال رحمه الله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، مسألة مهمة خطيرة جدا، مسألة العرض والحساب، مسألة العرض على الله تبارك وتعالى، حساب وعرض الأعمال وقراءة الكتب. قال رحمه الله فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك وأهل العرش يومئذ تعرضون، تعرضون لا تخفى منكم خافية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. هنا عائشة استشكلت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، مجرد العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه العبيد لعذبهم وغير ظالم لهم، لكن يعفو سبحانه وتعالى ويصفح. كذلك في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، وهذا صعق في موقف القيامة، فإذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها فحينئذ يصعق الخلائق كلهم فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، صح يا شيخ محمود؟ فصعق من في السماوات والأرض. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى بعطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، لكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يبقى دخل حديث في حديث. قال وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والمحفوظ الذي توافقت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى صلى الله عليه وسلم إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه، يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى أحمد والترمذي ووقف ابن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وذكر في ذلك في رواه ابن الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك كلام في تطاير الصحف والعرض ومثل هذه الأشياء. أنا أتوقف عند هذه النقطة يا إخوة، لكن ممكن نقرأ أبيات ابن أبي الدنيا التي رواها عن ابن المبارك وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، يا لطيف يا رب، وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل لا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبطي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعه إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.